نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في أشراط الساعة الصغرى، وذلك في القيام على قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، إلى الشرط السادس وهو ظهور الفتن. وقد عرفنا شيئا من ذلك، فعرفنا المراد بالفتنة، وعرفنا أن الفتن تكثر وأنها فتن عظيمة، وعرفنا أيضا العاصمة من الفتن، وذلك من خلال استقراء الأحاديث في ذلك. وقد بينا قاعدة هامة تتعلق بالفتن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الفتنة فإنه يذكر المخرج منها، فإنه يذكر المخرج منها من باب ذكر الداء والدواء. وإلا فمجرد ذكر الداء يوقع الإنسان في القلق والحيرة، فأما إذا ذكر الداء والدواء فإن ذلك مما يخفف هذا الداء على النفس، لأن لها أمل في الشفاء من هذا الداء. وبقي أشياء تتعلق بالشرط السادس، ألا وهو ظهور الفتن. فنقول أولا، اعلم أن غالب الفتن من قبل المشرق، فالمشرق هو مصدر جميع الفتن أو جميع الفتن أو أكثرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية لمسلم: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك العراق، بين صلى الله عليه وسلم أن الفتن تكون من قبل العراق، هي من قبل المشرق عموما ومن قبل العراق خصوصا. وذلك في الحديث، حديث ابن عباس في صحيح الترغيب برقم 400 بعد الألف، لما دعا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وفي عراقنا؟ قال: إن بها قرن الشيطان، وتهيج الفتن أو وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. وإن الجفاء بالمشرق، فخص وعم صلى الله عليه وسلم إن بها أي بالعراق قرن الشيطان وتهيج الفتن. قال وإن الجفاء بالمشرق، وإن الجفاء بالمشرق، والمراد بقرن الشيطان ذكر العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. المراد بقرن الشيطان المذكور في الحديث من حيث يطلع قرن الشيطان، فلا بد أن تعتقد أولا أن للشيطان قرنا، وذكر هذا البخاري رحمة الله عليه في كتاب بدء الخلق في صفة إبليس، وأن له قرنا. وكل ما كان له رأس فله قرن، فأنت لك قرنان يعني جانبا، هذا قرن وهذا قرن. فما المراد بقرن الشيطان؟ ذكر العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. أولهما قالوا قرن الشيطان يعني أتباعه وأشياعه، قرن الشيطان يعني أتباعه، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يطلع قرن الشيطان يعني من حيث يكون أتباع الشيطان وأعوانه، قالوا قرن الشيطان أتباعه وأعوانه. القول الثاني قالوا المراد بقرن الشيطان أي قوته ومحل تصرفه، قوته ومحل تصرفه، فهذا هو القول الثاني. القول الثالث قالوا إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها، إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له، إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له، فهم عندما يسجدون للشمس عند طلوعها فيكون السجود للشيطان، ولذلك يقرن رأسه بها عند طلوعها. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث لأنه حقيقة، وأما القولان الأولان فهما مجاز، قوته ومحل تصرفه. فإذن القول الثالث حقيقة، فينبغي حمل الكلام على الحقيقة ولا نصرفه عن حقيقته إلا بدليل، ولا نصرفه عن حقيقته إلا بدليل. ومما يدل على القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التطوع، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة لكن نحن نقول نهى عن صلاة التطوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا تكون مشابها للكفار في سجودهم للشمس. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي بذلك، وأن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها وعند غروبها. فإذا قرن الشيطان المذكور في الحديث على حقيقته. طيب في بعض الروايات لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالبركة فقال اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، قالوا وفي نجدنا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بها الفتن ويطلع قرن الشيطان، فما المراد بنجدنا؟ عراقنا. فالحديث يفسر بعضه بعضا، فإذا إذا مرت عليك رواية وفي نجدنا يعني عراقنا، لأن النجد هو ما ارتفع من الأرض، وجهة المشرق بالنسبة للمدينة مرتفعة، فهم لما قالوا وفي نجدنا يعني في العراق، وسميت نجد لأنها مرتفعة. وأما نجد بلاد الحجاز فسميت نجد أيضا لأنها مرتفعة، لكن ليست هي المرادة بالحديث، كما ينزل بعض الجهلة هذا الحديث على نجد، نجد الحجاز، على نجد الحجاز، يقولون النجد والرياض وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الدعاء لها. فنقول رواية وفي نجدنا يبينها رواية وفي عراقنا. فإذا الخلاصة أن الفتن من قبل المشرق. قال ابن حجر رحمة الله عليه: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. إذن أول فتنة كانت من قبل المشرق، لما جاء أهل العراق إلى المدينة وخرجوا على عثمان رضي الله عنه إلى أن انتهى الأمر بقتله. الذي فجر هذه الفتنة هم أهل العراق، خرجوا من هناك، ولما خرجوا خرج الذين من أشباههم من المصريين وغيرهم إلى أن جاءوا إلى المدينة، وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه. فإذا أول الفتن ظهرت من قبل المشرق، وهي التي انتهت بقتل عثمان رضي الله عنه، وهي فتنة الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. وكذلك بقية البدع، كل البدع خرجت من هذه الجهة، كبدعة الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، كلها ظهرت من العراق. وأول حديث في صحيح مسلم ما هو؟ لما ذكر مسلم بإسناده إلى يحيى ابن يعمر قال: أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. والبصرة من العراق. أول من قال بالقدر، أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، الجهني. قال يحيى ابن يعمر: فخرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. من أجل ماذا؟ من أجل أن يلوذ بالعلماء، والعلماء حينئذ كانوا الصحابة. قال: فخرجنا حاجين أو معتمرين. قال يحيى: فوفق لنا عبد الله ابن عمر داخلا المسجد. التقيا بعبد الله بن عمر وهو داخل المسجد الحرام عند دخوله. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له: أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، فلا ينبغي أن تغتر بقراءة إنسان ولا بعلمه إن لم يكن على طريق أهل السنة والجماعة. قال: يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتقفرونه يعني على علم، يتعمقون فيه وعندهم علم، ويقولون لا قدر، لا قدر. فقال عبد الله بن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وهم براء مني، فلو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، لو كان له مثل جبل أحد ذهب فأنفقه، فلا يقبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. فإن لم يكن الإنسان على سبيل أهل السنة والجماعة فلا تغتر بكثرة عمله. ابن عمر ماذا يقول؟ لو عنده مثل جبل أحد ذهب فأنفقه وهو على هذه البدعة ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا ذات يوم جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث المعروف وهو حديث مقدم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. والشاهد من هذا الحديث فيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه بدعة القدرية أول ما ظهرت، ظهرت في البصرة وهي من العراق. الخوارج عرفنا، الشيعة مليئة، الروافض، الباطنية والجهمية والمعتزلة. قال: وكذلك أكثر مقالات الكفر كان منشأها من جهة الفرس المجوس، كالزردشتية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية والقديانية والبهائية. كل هذه النحل خرجت من هذه الجهة. وإذا أردت أن تعرف شيئا عنها فالآن في موسوعة تسمى الموسوعة الميسرة في الإيش يا أخي؟ الموسوعة الميسرة في الأديان، في المذاهب المعاصرة، مجلة هذه، وفيها يعني نبذة عن أو نبذة عن كل فرقة من هذه الفرق. كتاب جيد يعني ينبغي أن تطلع عليه. وكذلك عندنا كتاب فرق معاصرة في مجلدين، فإذا أردت أن تعرف يعني هذه الفرق فارجع إلى هذين الكتابين: الموسوعة الميسرة وفرق معاصرة. لا، احنا نقول معاصرة، لكن هذا أحسن، لأن هذا يعني هم درسوا وطبقوا القواعد القديمة على الواقع الذي نحن فيه. الموسوعة الميسرة في المذاهب المعاصرة، كل ما يخطر على بالك، علمانية هذه التي ذكرها، كل هذا مذكور في هذا الكتاب الموسوعة الميسرة. قال: وكذلك التتار في القرن السابع الهجري أيضا خرجوا من قبل المشرق. قال: وإلى اليوم لا يزال المشرق منبع الفتن والإلحاد، كروسيا الشيوعية والصين الشيوعية، هذه كلها من قبل المشرق. قال: وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق الذي هو أكبر الفتن، أيضا من قبل المشرق. فإذا هذا هو الشيء الأول فيما يتعلق بظهور الفتن، وهو أن تعرف أن المشرق هو مصدر الفتن ومبدأها. ها؟ الملل والنحل للشهر الثاني. أنت تريد المعاصر ولا القديم؟ الموسوعة الميسرة في المذاهب المعاصرة، والثاني فرق معاصرة، والقديم هذا الملل والنحل. الشيء الثاني فيما يتعلق بظهور الفتن: مقتل عثمان رضي الله عنه، فرق معاصرة، مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو أول الفتن بعد كسر الباب. وما هو الباب؟ عمر رضي الله عنه. فأول الفتن بعد كسر الباب الذي كان حاجزا وكان يحجز عنا هذه الفتن هو مقتل عثمان رضي الله عنه. وقد وصف عمر رضي الله عنه بالباب في أكثر من موضع، فوصفه بذلك حذيفة رضي الله عنه كما في حديث الفتن المعروف، لما ذكر حذيفة حديث الفتن ثم قال له عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر، وإذا كسر لا سبيل إلى رده، بخلاف إذا فتح وكذلك كعب الأحبار وصفه بذلك قال: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا جهنم فإذا مت اقتحموا. أخرجه الخطيب في كتاب الرواه عن مالك، وهو في الفتح تحت حديث البخاري برقم 96 بعد 7000. وكذلك وصفه بذلك خالد بن الوليد. فإذا عندنا ثلاثة وصفوا عمر بالباء: حذيفة وكعب الأحبار وخالد بن الوليد. ماذا قال خالد؟ وذلك تحت حديث السلسلة الصحيحة 82 و600 بعد الألف، لما قال له رجل قال لخالد بن الوليد، قال له: يا أبا سليمان، إن الفتن قد ظهرت. رجل يقول لخالد بن الوليد: يا أبا سليمان، إن الفتن قد ظهرت. فقال: وابن الخطاب حي، يعني أنكر هذا، قال: وابن الخطاب حي، إنما تكون بعده، إنما تكون بعده، يعني بعد عمر رضي الله عنه. وفعلا بعد موته رضي الله عنه حصلت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه إلى أن قتل. وراجع البداية والنهاية المجلد السابع صفحة 500 في مقتل عثمان رضي الله عنه. وقد صبر رضي الله عنه على هذه الفتنة، ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه كي لا يراق من أدله قطرة دم رضي الله عنه. صبر على هذه الفتنة لما جاء هؤلاء الخوارج وأحاطوا بداره، فصبر رضي الله عنه على هذا، ونهى الصحابة أن يقاتلوهم حتى لا تراق قطرة دم من أدله. وقد كان عثمان رضي الله عنه يعلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان كان يعلم أنه سيحصل له مثل هذا، والحديث معروف عند البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بئر وجلس ودل رجليه في البئر، ثم كان أبو موسى هو حاجب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فقال: إذن له بشره بالجنة، ثم جاء عمر، ثم جاء عثمان فقال له: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فعثمان رضي الله عنه كان يعلم هذا. فإن قال قائل: طيب عمر رضي الله عنه أيضا قتل، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له على بلوى تصيبه مع أنه قتل أيضا؟ لماذا خص عثمان بأنه ستصيبه بلوى؟ فنقول: وذلك أن عثمان ابتلي بما لم يبتلى به عمر. عثمان رضي الله عنه ابتلي بما لم يبتلى به عمر، فقد تسلطوا عليه وأرادوا منه الانخلاع من الإمامة، ونسبوه إلى الظلم والجور، وهذا كله بلاء، على بلوى، يعني على بلوى عظيمة. وهذا لا ينفي أن عمر رضي الله عنه أيضا تصيبه بلوى، لكن لما كانت بلوى عثمان رضي الله عنه أعظم من بلوى عمر، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بلوى عثمان. نعم. وبمقتله رضي الله عنه انقسم المسلمون، ووقع القتال بين الصحابة. وصدق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع، وإنما وضع السيف بمقتل عثمان رضي الله عنه ولن يرفع إلى يوم القيامة. إذا وضع السيف في أمتي لن يرفع. الشيء الثالث فيما يتعلق بظهور الفتن: موقعة الجمل. موقعة الجمل، وهذه الموقعة أنا سأقرأ عليكم ما كتبته لأنه مهم، لأنه فيه تصحيح لمفاهيم أسيء فهمها عند الناس فيما يتعلق بموقعة الجمل. فأقول: لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الناس إلى علي ليبايعوه قبل رجوع الناس إلى أمصارهم لئلا يحصل اختلاف وفساد. الصحابة جاءوا إلى علي ليبايعوه حتى يجتمع الناس قبل أن يرجعوا إلى بلادهم، إلى العراق وإلى مصر وإلى غيرها. وألح على علي في قبول البيعة فقبل، وكان يرى أن يتشاور الناس، كان يقول لهم اذهبوا أولا وتشاوروا، ولكنه لما ألح عليه في الحال قبل. وكان ممن بايع، كان ممن بايعه طلحة والزبير، ثم ذهب إلى العمرة في مكة فلقيتهم عائشة، واتفقوا أي طلحة والزبير وعائشة اتفقوا على الخروج إلى البصرة. لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ أنا أريد أن أعرف هل أنتم على الصواب في هذا أم لا. لماذا خرج طلحة والزبير وعائشة؟ للصلح بين المسلمين، وأما هذا الاقتصاص فلا. فإذا خرجت عائشة وطلحة والزبير من أجل الصلح بين علي وطائفته ومعاوية وطائفته. طيب وإيش الخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية؟ معاوية امتنع عن الدخول في البيعة لعلي حتى يسلم له من قتلة عثمان، فخرج إليه علي من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخله في الطاعة، وهذا من حقه، لأن المسلمين الآن اجتمعوا على علي فأصبح هو خليفة المسلمين، فالذي لا يدخل فلا بد أن يقاتل حتى يدخل في الطاعة. وأصر معاوية على أنه يسلم إليه قتلة عثمان أولا ثم يبايعه، والصواب مع علي رضي الله عنه، بايع كما بايع الناس، ثم قضية عثمان رضي الله عنه بعد ذلك تبحث. فخرجت عائشة وطلحة والزبير من أجل الصلح بين علي وطائفته ومعاوية وطائفته. هذا هو الصحيح كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. فلما وصلوا، إذن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نص على هذا، أن عائشة ما خرجت لقتال، عائشة وطلحة والزبير ما خرجوا لقتال، وإنما خرجوا للصلح بين الطائفتين. فلما وصلوا وقاربوا الاتفاق والصلح، فعلا وصلوا وكاد يتم الصلح، فماذا حصل؟ خشي القتلة بعد ذلك أن يتفرغوا لهم، قالوا الآن هم سيصطلحون ثم يرجعون علينا، فألهبوا الفتنة، ألهبوها. فظن طلحة والزبير ومن معهم أن عليا يقاتلهم، لما هؤلاء دخلوا ألهبوا الفتنة، فظن طلحة والزبير أن عليا جاء يقاتلهم، فدافعوا عن أنفسهم. فلما دافعوا عن أنفسهم ظن علي ومن معه أنهم يقاتلونهم، فبادلوهم القتال ووقعت الفتنة بسبب هؤلاء، وحصلت الفتنة. وعائشة راكبة لا قتلت ولا أمرت بقتال، فهذا مما ينبغي فهم هذا الفهم الصحيح، أن عائشة رضي الله عنها ومن معها ما خرجت لقتال، وإنما خرجت للصلح، فجاء هؤلاء أصحاب الفتنة وألهبوا الحرب حتى وقع القتال في هذه الموقعة بين علي وطائفته من جهة، وبين عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى. ومما يدل على هذا، فإذا شيخ الإسلام ذكر هذا، أن عائشة إنما خرجت للصلح. مما يدل على هذا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 74 و400، واسمع الحديث. عن قيس بن أبي حازم قال: لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. الحوأب، قالوا: هذا ماء الحوأب. والحوأب هذا مكان يقع بين مكة والبصرة، قالت ما أظنني إلا راجعة، لما نبحت الكلاب في هذا المكان قالت ما أظنني إلا راجعة ترجو عن الصلح. فقال لها الزبير لا بعد، يعني لا بد أن تتقدمي. قال لها الزبير لا بعد، تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم. امسك هذه، فيصلح الله ذات بينهم. فهذا مما يدل على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال تقدمي فيراك الناس، يعني يراك علي طائفته ومعاوية وطائفته، فيصلح الله بينهم. فبهذا القول من الزبير قال تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم، مما يدل على أنهم خرجوا للصلح بين الطائفتين لا لأجل القتال. فقالت ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحدى كنا إذا نبحت عليها كلاب الحوأب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في يوم من الأيام كيف بإحدى كنا إذا نبحت عليها كلاب الحوأب صلى الله عليه وسلم. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل هذا مما يقوي إيمان الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف بإحدى كنا إذا نبحت عليها كلاب الحوأب. وفي رواية للبزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو من بعد ما كادت، يعني من بعد ما كادت أن تهلك، لأن القتال اشتد حتى جاءوا إلى جمل، وسميت موقعة الجمل لأن عائشة كانت تركب على جملها، فكادوا أن يعقروا جمل عائشة رضي الله عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو من بعد ما كادت. والجمل الأدبب هو كثير وبر الوجه، الجمل الأدبب كثير وبر الوجه. فهذا الحديث مما يدل على ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأما حديث أبي رافع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يكون بينك وبين عائشة شيء، نقول هذا ضعيف يقينا، لأن هذا الحديث الضعيف ماذا يقرر؟ أن عائشة إنما خرجت من أجل قتال من؟ من أجل قتال علي. فإذا حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يكون بينك وبين عائشة شيء، فإن كان ذاك فارددها إلى مأمنها، فتقول هذا حديث ضعيف. قال فإن كان ذاك فارددها إلى مأمنها، فنقول هذا حديث إسناده ضعيف، وراجح تحقيق المسند للشيخ الأرناؤوط برقم 98 و100 بعد 27,000، 27,198، هذا حديث ضعيف. كيف يؤول؟ لا يكون شيء، يعني يكون من البداية شيء، فهذا معناه أنها خرجت من أجل هذا الشيء. نعم. الشيء الرابع فيما يتعلق بالفتن موقعة صفين، موقعة صفين وبئسة صفون. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة، وحصل. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، علي وطائفته ومعاوية وطائفته، حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة. صحيح وهذا حديث متفق عليه. وكان ذلك سنة 36 من الهجرة. وفي السلسلة الصحيحة برقم 75 و900 قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام لخمس أو ست وثلاثين. تدور رحى الإسلام، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الموقعة. تدور رحى الإسلام يعني رحى الحرب بين هاتين الطائفتين لخمس أو ست وثلاثين. وفعلا كانت موقعة صفين في سنة 36، واستمرت شهورا، وكان فيها أكثر من 70 زحفا، أكثر من 70 زحفا، يعني يتقاتلون ثم يستريحون ثم يرجعون، أكثر من 70 زحفا، واستمرت شهورا. وقتل فيها من الفريقين نحو 70,000، قتل فيها من الفريقين نحو 70,000 في موقعة صفين. ولذلك ما أذكر سهل بن حنيف أو غيره لما كان يذكر صفين يقول: صفين وبئست صفون، وبئست صفون. قال: وهذا القتال كان لا يريده، ما كان يريده لا علي ولا معاوية. وهذا مما ينبغي أن يصحح أيضا، هذا القتال ما كان يريده لا علي ولا معاوية. طيب إيش القضية إذن؟ ولكن أهل الأهواء المتغلبون الذين كانوا يحرضون الفريقين، كان هناك أناس منافقون مغرضون كانوا يحرضون الفريقين. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية أطلب لكف الدماء لكن غلبا. كانوا يطلبون كف الدماء ولكنهم غلبا، ولكنهما غلبا، غلبا بواسطة هؤلاء المغرضين المنافقين، لكن غلب فيما وقع. قال: والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. الفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. ولذلك ذكر البخاري في كتاب الفتن في باب 17: الفتنة التي تموج كموج البحر. قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، عند الفتن كانوا يتمثلون بهذه الأبيات حتى تردهم عن الدخول فيها، كانوا يتمثلون بهذه الأبيات. وهذه الأبيات لامرئ القيس، فاحفظها حتى إذا حصلت فتنة ذكر نفسك بها فترتدع عن الدخول في الفتنة. هذا علقه البخاري عن سفيان ابن عيينة. قال: الحرب أول ما تكون فتية، كالفتاة الجميلة، الحرب في أولها تكون كالفتاة الجميلة، تسعى بزينتها لكل جهول، تسعى بزينتها، تزين للإنسان أن يدخل فيها، لكل جهول لا يعرف عاقبتها. الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. فطالما أنك تعرف أنها ستكون عجوزا فلماذا تقبل عليها؟ حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، يعني غير ذات زوج، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، بعد أن كانت تسعى بزينتها لكل جهول أصبحت الآن شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل، يكره أن يشمها وأن يقبلها لأنها صارت إيش؟ عجوزا. التي تقبل هي الفتاة الصغيرة، وأما إذا صارت عجوزا فهي يكره شمها وتقبيلها، يعني يعرض عنها. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. فهم كانوا يتمثلون بهذه الأبيات من أجل أن تردهم عن الدخول في الحرب، لأنها في بدايتها فتاة جميلة وفي نهايتها عجوز شمطاء. الشيء الخامس ظهور الخوارج. ظهور الخوارج، كل هذا تحت ظهور الفتن. فاعلم أن الأحاديث تواترت في ظهور الخوارج، فإذن الأحاديث في الخوارج متواترة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطائفة ستخرج، وروى ذلك البخاري ومسلم. وابن كثير في البداية والنهاية خصص مجموعة كبيرة من الصفحات لجمع أحاديث الخوارج، طائفة خطرها عظيم على أهل الإسلام حتى في زماننا. يعني في الجزائر لما خرجوا يستبيحون أموال إخوانهم ونساءهم، فالخوارج يخرجون إلى أن يخرج في أعراضهم الدجال. فالأحاديث في الخوارج متواترة، وكان مبدأ ذلك لما خرجوا على علي، نقول بل خرجوا قبل ذلك على عثمان، لكن الذي قتلهم هو من؟ هو علي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. فإذا عندما نقول الخوارج خرجوا أول ما خرجوا في زمن علي، يعني خرجوا وقاتلهم، وإلا فهم قد خرجوا في عهد عثمان، بل ها أصلهم خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ها ويزين للجاهل كما يفعل كثير من الناس الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة، قال له اعدل، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. تأملوا في الكلام، مع أن الغبي اعدل، هذا عدل، والعدل مطلوب ولا بد أن ينادي به الجميع. أنت أيها الخاسر تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وتزيد على ذلك وتقول فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم مسامحة لهذا أبدا. فقام عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال لا دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. مع أنهم إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر؟ أن صلاة الصحابة وقيام الصحابة بالنسبة لهؤلاء ليس بشيء، على كثرة عبادة الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادتكم بالنسبة لهم ليست بشيء. فلا تغتر بالعبادة أبدا إذا كان الإنسان منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة. فأول ما خرجوا في عهد علي وقاتلهم، وإنما خرجوا على علي لما قبل التحكيم، لما قبل التحكيم بينه وبين معاوية، واختاروا جماعة من الفريقين للتحكيم. فماذا قالوا؟ قالوا حكم غير الله، حكم بغير ما أنزل الله، لما قبل التحكيم. وقالوا أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله. الناس يحكمون حكما مستقلا، والله عز وجل فوضهم في هذا في بعض الأمور، في جزاء الصيد، الذي يقتل الصيد هو محرم، ماذا قال الله عز وجل؟ قال فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإذن الرجال يمكن أن يحكموا باجتهادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل صحابيا وأمره على سرية قال: وإذا أنزلت قوما فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا. فإذا الرجال يحكمون في دين الله عز وجل، والله عز وجل فوضهم في هذا في بعض الأمور. فالآن طائفتان يتقاتلان، فاتفقت الطائفتان على تحكيم جماعة من هنا وجماعة من هنا، هذا أمر جائز للإصلاح. فهؤلاء قالوا حكم في دين الله الرجال، حكم في دين الله الرجال، فقاتلهم رضي الله عنه شر قتلة، وذلك في موقعة النهروان. قاتلهم شر قتلة في موقعة النهروان وهي قريبة من بغداد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم، فقال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، وهو افتراق من؟ علي ومعاوية. تمرق مارقة يعني الخوارج على حين فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومن قتلهم؟ علي وطائفته، فعلي وطائفته أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإذا ظهر فكر هؤلاء في جماعة في أي زمن من الأزمنة، فأولا لا بد أن تبين لهم وتخبر عنهم القاضي حتى يبين لهم ويقيم عليهم الحجة، فإن لم يستجيبوا فتبلغ أمرهم إلى الحاكم، ولو قتلهم فلك الأجر في ذلك، لكن بعد البيان، لأن عليا ما قتلهم من المرة الأولى، وإنما أرسل منهم إليهم من؟ ابن عباس رضي الله عنهما. فلما بين لهم ابن عباس رجع منهم أكثر من 3,000 أو 4,000، فلا بد من البيان أولا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع برقم 56 بعد 8,000: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. قال البخاري: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله. ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى الخوارج شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فاحذر شيئين: الإفراط والتفريط. التفريط هو أن تتكاسل وتتهاون، والإفراط هو أن تغلو. والغلو أشد خطرا وأعظم أثرا من الإيش؟ من التفريط. لو كنت متهاونا مفرطا فعسى الله عز وجل أن يغفر لك، وأما إذا حصل الإنسان غلو فسيصل به الأمر إلى أن يخرج على المسلمين بالسيف، ويكون مذهبه مذهب الخوارج. قال ابن حجر: عظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن. خوارج ما عندهم رجم محصن، ليش؟ ليس في القرآن. وقطعوا يد السارق من الإبط، هذا عندهم، يقطعون يد السارق من الإبط. وأوجبوا الصلاة على الحائض، يعني لابد أن تقضيها كقضاء ليش؟ الصوم. وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، الذي يرتكب كبيرة يخرج من الدين ولا بد أن يعود مرة أخرى ويتوب مرة أخرى. وكفوا عن أموال أهل الذمة، وعن التعرض لهم مطلقا وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام. والخوارج يخرجون إلى ظهور الدجال كما في حديث الصحيحة برقم 55 و400 بعد 2000 عن ابن عمر مرفوعا ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز تراقيهم يعني لا يصل إلى قلوبهم فيفهمونه بس كلام ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج فرق أو قرن قطع يخرجون فيقطعون ويخرج قرن آخر وهكذا كلما خرج فرق أو قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال أعراضهم يعني في جيشهم. إذن الدجال يخرج في طائفتين اليهود ومن والخوارج اليهود والخوارج ومن والمنافقين لما يأتي الدجال فترجف المدينة رجفة فيخرج منها كل منافق ومنافقة وفاسق وفاسقة فجنود الدجال هم هؤلاء يهود خوارج منافقون. فإذن الخوارج يخرجون إلى قيام الساعة. الشيء الإيش السادس موقعة الحرة هذا كله من الفتن موقعة الحرة ثارت الفتنة الأولى وهي قتل عثمان فلم يبق ممن شهد بدرا أحد. إذن فتنة عثمان رضي الله عنه لم تبق أحدا ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الفتنة الثانية فتنة الحرة هذه فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد. فإذن فتنة عثمان رضي الله عنه قتل عثمان رضي الله عنه لم يبقي أحدا ممن شهد بدرا وفتنة الحرة لم تبقي أحدا ممن شهد الحديبية. من قال هذا؟ هذا قاله سعيد بن المسيب. هذه الوقعة خرجوا فيها على يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية لما عهد إليه أبوه بالخلافة فأهل المدينة ما وافقوا على خلافته فخرجوا وهذا من شؤم الخروج. فالحاكم إذا كان ظالما يصبر عليه ولا يخرج عليه. فأهل المدينة خرجوا على يزيد بن معاوية فماذا فعل؟ أرسل إليهم أهل الشام فاستباحوا الأعراض والأموال استباحوا أباحوا المدينة 3 أيام قالوا المدينة مباحة لكم 3 أيام خذوا من الأموال ما تريدون وانكحوا النساء ما تريدون. فاستباحوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراعوا لساكنها يعني قدرة واستباحوها 3 أيام أموالا ونساء. في السلسلة الصحيحة وقتل فيها كثير من الصحابة وقتل فيها كثير من الصحابة فلم تبقي ممن شهد الحديبية أحدا. في السلسلة الصحيحة برقم 49 و700 بعد 1000 أن أبا ذر قال ليزيد ابن أبي سفيان يزيد ابن أبي سفيان صحابة فأبو ذر قال ليزيد ابن أبي سفيان يزيد ابن أبي سفيان غير يزيد ابن معاوية قال ليزيد ابن أبي سفيان وطبعا أبو ذر له نظر في توجيه الحديث إليه. أبو ذر قال ليزيد ابن أبي سفيان يزيد من الصحابة والله عمر رضي الله عنه الشام ومات بالطاعون سنة 19 هذا يزيد ابن أبي سفيان. فأبو ذر قال ليزيد بن أبي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. فكأنه يعني من؟ يعني يزيد ابن معاوية أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. السابعة في الفتن فتنة القول بخلق القرآن فتنة القول بخلق القرآن. تزعم هذه المقالة المأمون الخليفة المأمون احتاط به المعتزلة رسخوا في ذهنه أن القرآن مخلوق. تزعم هذه المقالة الخليفة المأمون متابعا الجهمية والمعتزلة، وامتحنوا الناس بسببها. كانوا يأتون بالناس العلماء إن لم يقل القرآن مخلوق يقتلونه ويمنعون عنه العطاء ويعزلونه من وظيفته، فامتحنوا الناس بسبب هذه الفتنة التي كان الجهمية والمعتزلة سببا فيها، ووقع بسببها بلاء عظيم. وممن يعني ابتلي بهذه الفتنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وصبر فيها كما صبر أبو بكر رضي الله عنه لما ارتد المرتدون. طيب، الأخير في الفتن اتباع سنن الأمم الماضية. اتباع سنن الأمم الماضية هذا من الفتن. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. إيش معنى هذا يا شيخ؟ شبرا بشبر وذراعا بذراع. لو تقدموا شبر المسلمون وراءهم شبر، لو تقدموا ذراع المسلمون ما نقول وراءهم، ها يوازونهم. فإذا تقدم هؤلاء شبر المسلمون معهم شبر، إذا تقدم اليهود والنصارى ذراع المسلمون ذراع. هذا يدل على إيش؟ على الموافقة، يوافقونهم في الصغير والكبير. هذا معنى شبرا بشبر ذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. هذا في حديث أبي هريرة عند البخاري، في حديث أبي هريرة عند البخاري قال فارس والروم. وأما حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم نفس الحديث، ولكن قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني من الناس إلا هم. وفي حديث ابن عباس: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. وهذا يعني بدأ. فكما أن اليهود والنصارى الآن يخرجون بنسائهم في الشوارع ويفعل معها من تقبيل وكذا، فتجد من المسلمين الآن من يفعل هذا، يأخذ امرأته وقد نشرت شعرها ولبست هذا البنطال المعروف ويضع يده خلفها ويمشي وهو من المسلمين. قال النووي رحمة الله عليه: والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، التمثيل بشدة الموافقة لهم. قال: والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. قال: والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الشرط السادس، وهو إيش؟ ظهور الفتن. الشرط السابع، أذان، أذن يا خالد. السابع: ظهور مدعي النبوة والكذابين. ظهور مدعي النبوة خصوصا والكذابين عموما، لأن مدعي النبوة كذاب. ومما يدل على ظهور الكذابين ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم, هذا في صحيح الجامع, رجع صحيح الجامع وابحث عنه في صحيح مسلم. وكذلك في صحيح الجامع أيضا, سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الكذابين عموما, وأما الكذابون خصوصا فنعني بهم الذين ادعوا النبوة, فهؤلاء كذبوا, يعني أكبر الكذب أنهم ادعوا النبوة. ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30, قريب من 30, كلهم يزعم أنه رسول الله. فهل الكذابون قريب من 30 فقط؟ نقول لا, الكذابون كثيرون جدا, لكن هؤلاء 30 ها هم الذين ايش يدعون الايش النبوة, يدعون النبوة ويشتهرون وتكون لهم شوكة. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كلهم يزعم أنه رسول الله, كلهم يزعم أنه رسول الله. وعن ثوبان رضي الله عنه كما في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان, وإنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي, وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي, وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هم ماذا يقولون؟ يقولون النبي خاتم الأنبياء وفلان خاتم الإيش؟ خاتم الإيش؟ الأولياء. وفي السلسلة الصحيحة برقم 83 و600 بعد الألف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة 30 دجالا كذابا. ابن عمر حدث بهذا الحديث لما أخبر عن المختار ابن أبي عبيد. المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذا كان من الذين ادعوا النبوة, فلما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما بشأنه فذكر هذا الحديث. نعم. وفي أحاديث أخرى في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وفي الصحيحة برقم 99 و900 بعد الألف عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 نسوة, 27 منهم 4 نسوة, وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. فلا منافاة بين القليل والإيش يا أخي؟ والكثير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالقليل ثم أخبر بعد ذلك بالإيش؟ بالكثير, كما في صلاة الإيش؟ الجماعة 25 27, فلا منافاة بين القليل والكثير. قال الشيخ الألباني تحت حديث الصحيحة برقم 83 و600 بعد الألف قال واعلم أن من هؤلاء الدجالين الذين ادعوا النبوة ميرزا غلام أحمد القدياني الهندي الذي ادعى في عهد الاستعمار البريطاني للهند أنه المهدي المنتظر, ثم أنه عيسى عليه السلام، ثم ادعى أخيرا النبوة. قال: واتبعه كثير ممن لا علم عنده بالكتاب والسنة. فالجاهل هو الذي ينجر في هذه الفتن. قال: وقد التقيت مع بعض مبشريهم من الهنود والسوريين، وجرت بيني وبينهم مناظرات كثيرة، فكانوا يراوغون، ولهم عقائد أخرى كثيرة باطلة، منها نفيهم البعث الجثماني، وأن النعيم والجحيم للروح دون الجسد، وأن العذاب بالنسبة للكفار منقطع، وينكرون وجود الجن، ويزعمون أن الجن المذكورين في القرآن هم طائفة من البشر. قال: ولذلك كان الإنكليز يؤيدونه ويساعدونه على المسلمين، وكان هو يقول: حرام على المسلمين أن يحاربوا الإنكليز. فإذا الاستعمار من مصلحته تثبيت هؤلاء. قال: وقد ألفت كتب كثيرة في بيان إفكه وأضاليله وخروجه عن جماعة المسلمين، وخروجه عن جماعة المسلمين. انتهى كلام الشيخ. فإذا هذا القدياني منهم. وممن ظهر أيضا من الكذابين مسيلم الكذاب في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه وسماه الكذاب، وعظم شره حتى قضى عليه الصحابة في معركة اليمامة المشهورة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. معركة اليمامة هذه مشهورة، ودخل المسلمون وراء جنود مسيلمة في حديقة تسمى حديقة الإيش؟ حديقة الموت. وإذا أردت أن تعرف تفاصيل يعني مقتل مسيلمة فانظر البداية والنهاية لابن كثير السادس صفحة 395 وما بعدها. ومن هؤلاء الكذابين الأسود العنسي في اليمن، فقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم سجاح امرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم ايش؟ أربعة نسوة. ومنهم سجاح تزوجها مسيلمة، كذاب تزوج كذابة، تزوجها مسيلمة، ثم لما قتل عادت إلى الإسلام مرة أخرى. ومن هؤلاء الكذابين طليحة ابن خويلد الأسدي، ثم تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. ومنهم المختار ابن أبي عبيد، أظهر محبة آل البيت، كل واحد أراد أن يكذب على الناس كذبة يظهر محبة إيش؟ محبة آل البيت. فأظهر محبة آل البيت والمطالبة بدم الحسين، والحسين بريء من هؤلاء. وكثر أتباعه وتغلب على الكوفة، الفتنة من وين؟ من قبل المشرق. وتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى النبوة في آخر أمره. وكذلك خرج في زمن بني العباس جماعة من هؤلاء الكذابين في زمن بني العباس، ولا يزال يخرج هؤلاء الكذابون حتى يظهر آخرهم وأكبرهم، وهو من الكذاب الأكبر، وهو الدجال. والدجال إنما يدعي الإيش؟ يدعي الربوبية. نعم. طيب، الثامن من أشراط الساعة انتشار الأمن، انتشار الأمن. مر علينا قبل ذلك حديث عدي بن حاتم وقد قرأناه. وأيضا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد، وأصله في الصحيح أبو رقم 6، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا، حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا. الجزيرة الآن أكثرها إيش؟ رمال وكثبان والربع الخالي. فلا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا. وأما هؤلاء المتعجلون كلما حصل شيء قامت الساعة وستقوم سنة 2000 وسنة 2010. ها؟ نعم، في المروج والنهار يعيشون في رغد من العيش، أليس هذا أمن؟ ها؟ طيب أمن أيكون هناك أمن في مع الفقر والجدب؟ نعم. حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وهذا وقع في زمان الصحابة حينما عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون، فهذا الأمن حصل منه شيء في عهد الصحابة، وسيكون من ذلك وأكثر في زمان المهدي وعيسى كما في الصحيحة برقم 26 و900 بعد الألف. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح. فإذن من هذا الأمن وانتشاره ما يكون بعد المسيح عليه الصلاة والسلام. قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا على الصخر فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره، ويطأ على الحية ولا تضره. هذا كله في زمان المسيح عليه السلام، 7 سنين ليس بين 2 عداوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم برقم 40 و900 بعد 2000 قال: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة فتقبض روح كل مؤمن. وكذلك في الصحيحة برقم 10 و200 بعد 1000 لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقال لأصحابه: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فمن أتاها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. القصة. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا في تبوك. وهذا بوادره بدأت الآن في تبوك، توجد هذه يعني المزارع والجنان. التاسع: ظهور نار الحجاز، ظهور نار الحجاز. ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى مدينة بالشام. النار تخرج من أرض الحجاز من مدينة تضيء أعناق الإبل ببصرى في الشام، وهذه بصرى يقال لها حوران، يقال لها حوران، وهي على بعد تقريبا 120 كيلومتر من دمشق بصرى. وقد ظهرت هذه النار، يعني هذه النار ظهرت عام كم؟ 54 و600. هذه النار ظهرت عام 54 و600، وتواتر الخبر بظهورها. ذكر ذلك الإمام النووي وابن كثير والقرطبي وابن حجر، قالوا تواتر الخبر بظهورها، فظهرت هذه النار، ولما ظهرت قام الناس وفزعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء والقنوت. فهذه النار حصلت في المدينة قريب من المدينة، أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النار 654، وهذه النار غير النار التي تسوق الناس إلى محشرهم، وهذه تخرج من اليمن. من إيش نسيت المكان؟ ها؟ لا، في مكان آخر غير عدن، يعني الجبل إيش؟ ها؟ لا، احنا سميناه اسم قبل لكن نسيته الآن. نعم. العاشر، قتال الترك. قتال الترك، طيب نؤجل هذا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.